بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في الأمس عن باب الحساب، والحقيقة أن علم المواريث كما سبق بيانه ينقسم إلى فقه وحساب. وحساب الفرائض هو تأصيل المسائل وتصحيحها، والفرضيون يرون أن حساب الفرائض يقوم على تحصيل أقل الأعداد التي تنقسم بلا كسر، فهم يريدون العدد الأقل ويريدون عدم الانكسار. ولذا في التأصيل يقولون إنه تحصيل أقل لعدد ينقسم على فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، والتصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على رؤوس الورثة بلا كسر. والمسألة هي تعيين الفرض مع قطع النظر عن مستحقه، فيأتون إلى المسألة ويقولون هلك هالك عن نصف وسدس وسدس، هذه مسألة. فإذا ذكرت الفرض مع مستحقه فهذه صورة. والأصول المتفق عليها سبعة أصول: أصل اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر إذا اجتمع ربع وثلث أو ربع وثلثان أو ربع وسدس، وأصل 24 إذا اجتمع مع الثلثين أو مع السدس ثمن. ولا يمكن في مسألة أن يجتمع ثلث مع ثمن. لماذا؟ لماذا لا يجتمع الثمن مع الثلث؟ الثمن هو نصيب الزوجات مع الفرع الوارث، والفرع الوارث إذا وجد حجب الثلث عن أصحابه. من هم أصحاب الثلث؟ الأم ترثه بشرطين: عدم الفرع الوارث، فلا يمكن أن ترث زوجة ترث ثمن إلا وفيه فرع، وهذا الفرع سيقضي على ثلث الأم، وكذا سيقضي على أولاد الأم، لأن أولاد الأم يشترط في إرثهم أن يكونوا كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر، أو عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث. فحتى ترث الزوجة الثمن لابد لها من فرع وارث، فهذا الفرع الوارث يقضي على أصحاب الثلث. ولذا قلنا إن أصل 24 لا بد فيه من ثمن مع ثلثين أو سدس، مع ثلثين أو سدس. هذه الأصول متفق عليها وهي سبعة، والمختلف فيها أصل 18 وأصل 36، أصل 36 وهذه لا تكون إلا مع الجد، إذا قلنا الجد والإخوة يرثون مع الجد يعني لا يحجبون به، فتأتي في مسائلهم، تأتي في مسائلهم أصل 18. أصل 18 فرضه سدس وثلث باقي، وأصل 36 سدس وربع وثلث باقي. إذا اختلفت النسبة بين الفرض إلى المال والفرض إلى الباقي فهنا لا نعمل النسب الأربع، وإنما نضرب ما اختلفت نسبته مطلقا. فإذا قلنا سدس وربع وثلث باقي، فالسدس ستة مخرج فرضه مع أربعة، هذه موافقة العدد الذي يتفقان فيه، أو أن كلاهما له نصف، فالوفق للأربعة اثنين وللستة ثلاثة، والحكم أن وفق أحدهما في كامل الآخر، فيضرب 3 في 4 12 أو 2 في 6 12. طيب هل يدخل ثلث الباقي في السدس باعتبار مقامه 3؟ نقول لا، اختلفت النسبة، فالثلث إلى الباقي ليس كسدس جميع المال. فإذا اختلفت النسبة فحينئذ نضرب الكامل في الكامل. ولذا من أراد أن يقسم وصية مع الفريضة فالثلث من المال للوصية منسوب إلى الوصية، والفرائض الأخرى منسوبة إلى التركة، فلا يعمل النسب الستة الأربعة، وإنما يضرب مطلقا. لأنه إذا قلنا أوصى رجل بسدس أو بثلث ماله وأرادت أن تقسم هذه مع الثلث تقول ثلث جميع المال، بعد الثلث تقسم الثلثين على الورثة بالنسبة إلى الثلثين، بالنسبة إلى الثلثين. وأصل المسألة هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، ومصحها هو أقل عدد يخرج منه العدد الذي ينقسم على الورثة بلا كسر، فالتأصيل يتعامل مع مقامات الفروض، والتصحيح يتعامل مع عدد الرؤوس، يتعامل مع عدد الرؤوس. وهذه الأصول منها ما يعول يعني تدخله المزاحمة كأصل 6 وأصل 12 وأصل 18 أصل 24. أما أصل 18 و36 فإنها لا تعول. وهذه الأصول لها مسائل حاول يعني الفرضيون حصرها، فحصرها بعضهم ب59 مسألة. إذا قلنا مسائل ماذا نقصد؟ نقصد محاولة حصر الفروض في هذه، يعني أصل 2 محصور في نصف ونصف ونصف وباقي. أعطوني مسألة تخرج من 2 فيها غير يعني هذه الافتراضات. المسألة كما قلنا تعيين الفرض مع قطع النظر عن مستحقه، فنصف ونصف، زوج وأخت شقيقة أو زوج وأخت لأب، صورتين، مسألة واحدة فيها صورتان، زوج وأخت شقيقة وزوج وأخت لأب. نصف وباقي فيها عدد من الصور، الصور بيان مستحق الفرض. إذا قلت لكم أعطوني صور نصف وباقي، زوج وعم، زوج وغيرهم من العصبة ممن هم غير الأبناء الفرع الوارث، زوج وأب، زوج وعم، وهذه صور كثيرة، أخت بنت وعم، بنت وأخ، وهكذا سائر العصبة، بنت ابن وعم وأخ وأب وجد، كله من العصبة، أخت شقيقة وعم وابن عم وهكذا، أخت لأب نصف وباقي. الثلث، الثلث والثلثين أصلهما 3، يتصور في هذا الأصل ثلثين وباقي وثلث وباقي والثلثين وثلث، هذه مسائله. أما صوره فكثيرة، ثلث وباقي، أعطوني أمثلة، أم وعم أم وأخ، أم وأعمام، أم وإخوة، يصلح؟ لا ما يصلح، لأن الإخوة يحجبون الأمة إلى السدس. إخوة لأم وأخ شقيق، إخوة لأم وإخوة أشقة، إخوة لأم وأخوات شقيقات، صح؟ ثلث، ثلث وثلثان، هذه صورة له. طيب أعطوني ثلث وثلثان غير الشقائق، أنا أذكر المسألة وأطلب صورها. ثلث وثلثان لو كان بنات حجبوا الإخوة لأم، فما صار عندنا أصحاب ثلث، والبنات ولا الأم ترث الثلث، أخوات، أخوات لأب ولا أخت شقيقة نصف وسدس تكملة الثلثين. لا أنا يا إخواني الآن قاعد أراجع معكم، أذكر المسائل وأنتم تعطوني الصور على الأصول المتفق عليها، على الأصول المتفق عليه. الآن حنا في الثلث أو أصل ثلاثة، ليس في الثلث، أصل ثلاثة، لا يكون أصل ثلاثة إلا إذا كانت فروضه إما ثلث وإما ثلثين وإما اجتمع جميعا. هل تجتمع ثلث وثلثين؟ ما هي صورها؟ أعطوني صور. ها؟ شقيقات وشقائق، شقيقات وشقائق تجي، شقيقات وإخوة لأم، أخوات لأم وإخوة لأم، أخوات لأب وإخوة لأم، الثلث نصيب الإخوة لأم. والثلث نصيب الأم بشرط عدم جمع أو وجود الجمع من الإخوة، فلو هلك هالك عن أم وإخوة لأم، هل ترث الأم؟ لا ترث الأم الثلث وإنما لها السدس. طيب أم وعن أم وأخ لأم، أخ لأم، أخ، أخ واحد، سدس وثلث، فإذا كان سدس وثلث فالأصل ستة وليس ثلاثة، ليس من أمثلته، هذا ليس من صوره. أصل أربعة، في أصل أربعة أصل أربعة ثلاث مسائل، إما ربع وإما ربع ونصف وإما ربع وثلث باقي. أعطوني مسائلها، أعطوني صورها، أعطوني صورها. ربع، هلك هالك عن ربع، زوجة وعم باقي، زوجة وأخ، أهم شيء لا تجيب فرع وارث، زوجة وأب، زوجة وجد، فواحد للزوجة من أربعة والباقي للمعصب. طيب هلك هالك عن ربع ونصف، الأصل من كم؟ من أربعة، ما صورتها؟ زوج وبنت، أحسنت، زوجة وأخت، الزوجة ربع والأخت نصف وباقي للمعصب، للمعصب ربع وثلث باقي، هذه ماذا تسمى؟ لها لقب، هذه عمرية، وليست العمرية، العمرية واحدة، صورة واحدة، صورة واحدة. من الذي يرث الربع حيث لا ولد؟ الزوجة، زوجة وأم وأب، لو قلنا زوج وأم وأب ما تصير من أربعة، تصير من أربعة، للزوج النصف وثلث الباقي منسوبا إلى الباقي مع اثنين يضرب به مطلقا يصير من ستة، نصف الستة ثلاثة ويبقى ثلاثة، ثلث الباقي واحد واثنين للأب. أما زوجة وثلث باقي فهذا فيه ربع وثلث باقي مقسوم، لأن الربع واحد ويبقى ثلاثة، ثلث الباقي واحد للأم واثنين للأب. وفي أصل ستة، أصل ستة كم نتصور فيه من مسألة؟ أصل عفوا ثمانية، أصل ثمانية لا يمكن تحل مسألة أصلها ثمانية إلا إذا كانت فروضها، عطني الجواب، إما ثمن وحده هلك هالك عن زوجة وأبناء، واحد الثمن واحد والباقي تعصيبا، أو ثمن ونصف، ممكن ثمن ونصف، ممكن، فكروا يا جماعة، زوجة وبنت نصف، هل يمكن يوجد ثمن وربع؟ هل يمكن يوجد في مسألة ثمن وربع؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن يجتمع، لأنه إذا أعطينا الزوجة والزوجات الثمن فالهالك هو الزوج، ولا يمكن للزوجات أن يرثنا في وقت واحد ربع وثمن، لا يمكن، واضح؟ الهالك. ولذلك هي الربع يعني الثمانية تنقسم على أربعة، ولكن ليس من فروض، لا يمكن أن يجتمع، لأن الربع الثمن هو فرض الزوجات بوجود الفرع أو عدمه، فإذا وجد الفرع فلها الثمن، وإذا عدم فلها الربع. والآن الثمن هو للزوجات خاصة، فلا يمكن أن يوجد مسائل أو فروض في أصل ثمانية إلا مسألتان، المسألة الأولى الثمن وباقي، أو الثمن والنصف وباقي. إذن فرض اثنين في مسألتين، فرض الثلث في ثلاث مسائل أو ثلاثة، أصل أربعة كم في من مسألة؟ ثلاثة تو ذكرتها، أصل أربعة، يا ربع لوحده أو ربع ونصف أو ربع وثلث باقي، وثمانية قلنا فيها مسألتان، ثمن وحده أو ثمن ونصف. ترى هذا الكلام كله من رياضة الذهن ليس إلا، يعني أبكمل أصل ستة، هذا الأصل المبارك فيه مسائل كثيرة تخرج منها الستة، أصل ستة، فالستة فيها تقريبا 11 مسألة، لأن السدس مبارك، فقد يكون الستة لوجود فرض واحد سدس فقط، أو سدس وثلث، سدس فقط من أصحابه؟ جدة وباقي، أخ لأم أو أخت لأم وباقي، ها؟ جد وابن، أب وابن، سدس وباقي، كل هذه صور للسدس فقط. طيب سدسان من مسائله أن يوجد في مسألة سدس وسدس، ها؟ جد وجد مع فرع وارث حتى نعطي الجد السدس، مع فرض وارث سدسان، سدس وثلث، أم وإخوة لأم، سدس وثلثان، أم وبنتان فتح الله عليك، سدسان وثلثان، بنات وجد وجدة. طيب غيره، بنات بنتان بنت ابن ترث، يقول بنتان وبنت ابن ترث بنت الابن استكمل لا يترث، سدسان وثلثان، بنت الثلثان نصيب من؟ نصيب البنات أو بنات الابن أو الشقيقات أو الأخوات لأب. والسدس نصيب من؟ نقول مثلا أخوات شقائق وأخت لأم وأم أو جدة. طيب نصف وسدس، اقسم نصف وسدس، زوج وأخ لأم صح، بنت وأم، بنت وأم، بنت وجدة، بنت ابن وجدة، بنت وبنت ابن نصف وسدس. سنت نصف وسدسان من فروض من مسائل ستة، نصف وسدسان، بنت وبنت ابن وأم، أم وجد بس، لا لا كمل الجواب ناقص، نصف وسدسان ها حلة، شقيقة وأم وأخ لأم، لا الأم ترث الثلث، هنا شقيقة وأخت لأب وأم، الجمع من الإخوة حجبوها إلى السدس. نعم شقيقة وأخت أخ لأم، أي نعم أحسنت، حجبوها إلى السدس. نعم نصف وثلاثة أسداس، أعطوني نصف وثلاثة أسداس، بنت وبنت ابن وأم وجد جيد، وأخ لأم، شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأم. سنت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، وولد الأم السدس انفراده به. طيب ننتقل إلى 12، أصل 12 فيه ست مسائل، ولا بد في أصل 12 أن يوجد ربع، لا بد أن يوجد ربع، ولا بد أن يوجد في أصل 24 ثمن، فلا يكون 24 إلا مع الثمن، ولا يكون أصل 12 إلا مع ربع جيد، فاجتهدوا في غيره. وأنتم تعرفون أن الثمن نصيب من؟ زوجة أو الزوجات، والربع نصيب من؟ يا زوج يا زوجة أو زوجات، واضح؟ فالآن يعني متكرر معنا، هلك هالك عن ربع وسدس، زوجة وأخ لأم وباقي. أحسنت، زوجة لها الربع وأخ لأم له السدس، ربع وسدس. صورة ثانية، زوج وأب وابن، زوج وأب وابن، كم الزوج؟ الربع لوجود الابن، والابن هو العاصب والأب له السدس. زوج وابن وأم، طيب ربع وثلث، ربع وثلث هنا لا بد ما يصير في فرع وارث. ليش؟ لأن الفرع الوارث سيحجب أصحاب الثلث من ثلثهم، صح؟ الثلث لا يريد الفرع الوارث، فهو إما نصيب الإخوة لأم وشرطها أن لا تكون كلالة، وإما نصيب الأم وشرطها أن لا يوجد فرع وارث. فهنا ربع وثلث، زوجة وأم وأب، زوجة وثلث وباقي. لا لا، خطأ خطأ. زوجة وأم وأب هذه عمرية، ثلث الباقي. ما يا الأب ماله إلا 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 أليس زوجة وثلث، زوجة وإخوة لأم وباقي عم، زوجة وأم وجد، تصلح؟ هنا ليس الجد كالأبي، هنا الجد يبقى له السدس. ما مقداره السدس؟ أما لو قلنا أب فليس للأم الثلث، وإنما لها الثلث ما يبقى التي هي العمرية. طيب ربع ونصف وسدس، ربع ونصف وسدس. زوجة لها الربع ونصف، شقيقة وأخت لأب، سدس تكملة الثلثين. أحسنت. زوج وبنت، وبنت ابن يجي يجي، زوجة وبنت وأم يأتي، زوجة لها لا بنت لها ثمن، قلت بنت لها ثمن أو زوج، تقول زوج، أنت تقول زوجة، الزوجة مع البنت ثمن، زوج ذكر أب يعني أبو البنت يصير. نعم، زوج له الربع وبنت لها النصف وأم لها السدس. نعم، هذا من صورها. نعم طبعا، ربع وثلثان، زوجة وأختان، زوجة وبنتان ثمن وثلثان. ها ما تصحح الصورة؟ ما هي الصورة؟ ما هي ربع وثلثان، زوج وبنتان، صح، زوج وبنتا ابن، زوجة وأختان شقيقتان، زوجة وأختان لأب. جيد، أصل 24 كم فيه من مسألة؟ المسألة يا إخواني إذا قيل المسألة في الحساب يقصد بها عرض الفرض من دون مستحقه، والصورة الفرض مع مستحقه. فأنا أذكر المسألة وأنتم تذكرون صورة هذه المسألة. أصل 24 فيه 6 مسائل أيضا، لكن قلت لكم أصل 24 لا يكون 24 إلا بوجود الثمن، فالثمن أساسي فيه، وإذا قلنا ثمن لازم فرع وارث إما ذكر أو أنثى. ثمن فقط يجي؟ ما يجي، ما يجي، لازم ثمن معه ثلثين أو سدس. ثمن وسدس، إخوة لأم، ما يمكن، لا يمكن يجتمع ثمن وثلث، يعني لا يمكن يجتمع في 24 ثلث. ليش؟ لأن الثلث يطرده الفرع الوارث، والأربع وعشرين لا بد له من فرع وارث حتى تأخذ الزوجات الثمن، فهنا لا بد عندنا من ثمن وفرع وارث، فرع وارث حتى تأخذ الزوجة، ولا بد فيه من زوجات. فثمن ثمن وسدس، ثمن وسدس زوجة وابن وأم، صح؟ زوجة وجدة وابن. طيب ثمن وسدسان، ثمن وسدسان زوجة، زوجة وأم، يعني احنا نقول والدان، والدان يعني أب وأم، زوجة ووالدان أب وأم وابن أو أبناء وبنات عصبة. طيب ثمن وثلثان، بنتان، زوجة وبنتان، ثمن ونصف وسدس، زوجة وجد وبنت، صح؟ لازم فرع وارث عشان تأخذ الزوجة الثمن، لازم فرع وارث، زوجة وبنت وبنت ابن، صح؟ طيب زوجة وبنت وجد، صح؟ سدس ويأخذ الباقي أيضا، هو المعصب. زوجة وبنت وأب أو جد، زوجة وبنت وأم، ثمن ونصف وسدس. طيب ثمن ونصف وسدسان، ثمن ونصف وسدسان. طيب يا شيخ، ثمن ونصف وسدسان، ثمن للزوجات والنصف فرع البنت واحدة أو بنت ابن، سنت وسدسان، هو أب وأم، أحسنت. صورة ثانية إيش؟ جد وجدة، ما شاء الله عليك. صورة ثالثة، زوجة وأم سدس، أخ لأم، لا ما يعرف، لا محجوب بال... طيب ذكرت بنت، ما قلت بنت، لازم بنت وبنت ابن أو بنات ابن لهن السدس تكملة الثلثين. يبدو أننا غطينا الأصول. هذه المسائل كما ذكرنا يوجد 11 مسألة في أصل 6 و6 مسائل في أصل 12 و6 في أصل 24 ومسألتين في أصل 2 و3 في 3 و3 في 4 وأصل 8 في مسألتين، جمعها العلماء مع المسائل التي تكون مع هذه الأصول إذا عالت، ولا يعول إلا أصل 6 يعول إلى 7 و8 و9 و10 وأصل 12 يعول إلى مفردا إلى 13 و15 و17 وأصل 24 يعول إلى 27. جمعوا هذه المسائل تقريبا فخرجت 59 مسألة، وصور هذه المسائل تقريبا 600 صورة، 600 صورة، وصور مسائل العصبة لا تتناهى لأن العصبة على أعدادهم. فمن كان يريد إتقان الفرائض فليضبط هذه الصور في مظانها، وهي يعني تحتاج إلى مراس ومران وجيدة في تحصيل الملكة. يقول تقريبا 600 صورة، 600 صورة، المسائل 59، 59 مسألة. طيب الآن عرفنا ما هو التأصيل، الحساب، حساب الفرائض هو تأصيل المسائل وتصحيحها. تأصيل المسائل وتصحيحها. التأصيل هو أن تنظر بين المقامات وتخرج الأصول. الأصول هي سبعة متفق عليها، وأصلين مع من يورث الإخوة مع الجد، يصير إلى تسعة 18 و 36، لكن دعونا من ميراث الإخوة مع الجد، خلونا في السبعة هذه التي أصل 2، 3، 4، 6، 8. هذا إذا صار الفرض واحدا مما قدره الله، فإذا هلك هالك عن ثمن وباقي فالأصل من 8، هلك عن سدس وباقي فالأصل من 6، من ربع وباقي فالأصل من 4، يعني يقسم المال على 4 وعلى 6 وعلى 8. أصل 3، هلك عن ثلث أو هلك عن ثلثين وباقي، هلك عن نصف وباقي أو نصفين فالأصل من 2. فأما إذا تعددت الفروض فوجد نصف وثلث فالأصل من 6، لأن مقام النصف 2 في مقام الثلث 3 متباينان، فتضرب الكامل في الكامل فيخرج 6. أحيانا الأعداد قد تنقسم على عدد آخر مثل 4 و6، هلك عن ربع وسدس، هلك عن ربع وسدس، زوجة وجدة، كيف أصلها من كم؟ 12. كيف طلعنا 12؟ ننظر بين المقامات. 4 و6 العلاقة بينهما موافقة، الأكبر لا ينقسم على الأصغر، ولكن كلاهما يوجد له عدد ينقسمان عليه وهو 2، فنقسم حتى نصل إلى عدد التباين من خلال الوفقين. فإذا قسمنا كلا العددين على 2 صار 2 و3 متباينان، فالاثنين وفق 4 و3 وفق 6، خذ وفق أحدهما في كامل الآخر، 3 في 4 12، أو 2 في 6 12، الجواب واحد، هذا هو الأصل. ثمن وسدس، الثمانية لا تنقسم على 6، ولكن بينهما قاسم مشترك هو 2، كلاهما له نصف، نصف العددين 4 3 صار تباين، إذن لا يمكن تنزل أكثر من ذلك، فهذا هو الوفقان، خذ وفق أحدهما في كامل الآخر تصير 24. فالأصول سهلة لأنها محصورة بالفروض المقدرة في كتاب الله، فلا تخرج عن 24. فهنا يحصل التأصيل بهذه الأصول المجموعة. أين اللي يحتاج إلى ضبط؟ هو التصحيح. إذا خرجت السهام من 24 ولا من 12 ولا من 6 ولا من 8، ولا اقسمها على عدد الورثة، أحيانا تكون زوجات، هلك هالك عن زوجات وأبناء، عن زوجة وسبع أبناء، هل الثمن واحد ينقسم على زوجة؟ ينقسم، وسبعة تنقسم على 7 أبناء، فلا نحتاج إلى تصحيح. متى نحتاج التصحيح؟ إذا وقع انكسار، نحن في حساب الفرائض أعداء الكسور، ما نحب 1.5، 1.5، ربع، ما لا بد نصحح. فسبعة تقسيم 7 منقسم، لا نحتاج تصحيح. طيب لو كان الأبناء 3 فإننا نحتاج تصحيح. كيف نصححها؟ نخرج عددا يقبل أقل عدد، وليس عددا، أقل عدد يقبل القسمة على عدد الرؤوس بلا كسر. كيف طريقتكم أيها الفرضيون في ذلك؟ قالوا نستعمل في تحصيل التأصيل والتصحيح النسب الأربع والانقسام وعدمه. فإذا أتيت تنظر بين سهام ورؤوس أو سهام ومسائل اختلفت المسميات، هنا تنظر بين الانقسام وعدمه، هل تنقسم السهام على الرؤوس أو لا تنقسم؟ إن كانت تنقسم ما تحتاج تصحح. فلو قلنا زوجة وسبعة أبناء، 7 أبناء كل واحد بيأخذ واحد منقسمة. إذا ما كانت تنقسم أفرض أنه زوجة وعشرة أبناء، الزوجة لها الثمن واحد والسبعة الباقي، هل ينقسم على عشرة؟ ما ينقسم، في انكسار. فهنا ننظر إذا ما فيه انقسام بنسبتين، هل بين السبعة والعشرة تباين أو بينهما توافق، ولا وليس لي في الإثبات إلا إثبات ما عدد الرؤوس، كامل العدد ولا وفقه، واضح؟ وفق الرؤوس في الموافقة أو الكامل في المباينة. فسبعة على عشرة لا ينقسم والعددان متباينان، نثبت العشرة. عشرة هذه جزء السهم الذي يضرب في أصل المسألة فيخرج المصح الذي لا بد أن ينقسم، فنقول عشرة في ثمانية 80، ثم اضرب به عشرة في واحد نصيب الزوجة عشرة، وعشرة في سبعة 70، 70 تقسيم عشرة لكل ابن سبعة، فيصير نصيب الأم عشرة، ويصيب نصيب الابن الواحد سبعة، ومصح المسألة 80. 80 عندك أي ثروة؟ عندك 1000 ريال التركة، ولا 2000، ولا 10، ولا مليون، ولا مليار، خذ هذا المبلغ واقسمه على المصح، يخرج نصيب السهم الواحد، اضربه في عدد سهام كل وارث وعطه، والحمد لله قسمت. المصح هو الذي ينقسم على الرؤوس، تحصيل أقل عدد، أقل عدد ينقسم على رؤوس الورثة أو على الورثة. فالمصح ننظر فيه لا الورثة، والأصل ننظر فيه لا الفروض. سمشة مثال الآن 80 صح؟ أفرض أن الرجال تركته 16,000 ريال، ترك 16,000 ريال، 16,000 تقسيم 80، شيل صفر وصفر ثاني، صارت 16، صارت 1600 تقسيم 8، 16 تقسيم 8 2 صح؟ 2 وفي صفرين قبل 200، 200 ريال للسهم الواحد. فالزوجة لها 10 أسهم في 200، 2000 ريال، هل 2000 ريال هي الثمن من 16,000؟ ها أجيبه، هي الثمن. وكل ابن له 7 صح؟ 7، 7 ضرب 200 1400 ضرب 10 14,000، و2000 حقت الزوجة 16,000. هذه هي التركة، هذه طبقها على كل التركات. طيب واحد جاء قال يا أخي أنا ما عندي فلوس، أنا عندي أرض، ماذا أفعل؟ نقول نستطيع أن نخرجها بالقراريط كما ذكرنا أمس القراريط، ونستطيع أن نخرجها بالنسبة المئوية وهو المعمول به في المحاكم. كيف تفعل؟ اقسم السهم على المسألة، 7 تقسيم 80 و10 تقسيم 80، 10 هي الثمن، فبإمكانك و7 تقسيم 80، من يستطيع أن يقرأ هذه 7 تقسيم 80؟ يقرأها 10 تقسيم 80 ثمن، شيل الصفر وكذا ثمن. طيب 7 تقسيم 80 أي هذه، هذا اللي بيجيبها حاسب، لا لا ما أقصد هذا، 1/80 كيف تقرأ؟ 1/80 أحيانا تقرون في كتب الفقهاء يقول لك 3/4 السبع و6/أسباع الخمس، واضح؟ لا ما ليست سبعة، مجموعها، مجموعها 70/80، نعم 7/8، لكن احنا عندنا 10، 80 مضروبة كم في كم؟ 1/80 كأنك فصل 80 10 في 8 يصير 80 صح؟ واحد على عشرة عشر، واحد على ثمانية ثمن، فالابن الواحد سيأخذ سبعة من ثمانين. فإذا أردت أن تقرأها تقول سبعة أثمان العشر، سبعة أثمان العشر. من فضول العلم هذه، هذه من فضول العلم. يلا ندخل في المناسخات. انتهينا من الحساب تأصيلا، ومعني أؤكد أن أهم شيء في حساب الفرائض هو معرفة التأصيل ومعرفة التصحيح. التصحيح واضح؟ التصحيح واضح ولا غير واضح؟ واضح؟ إذا علمت التأصيل والتصحيح تأتي مسألة المناسخات. ما هي المناسخات؟ هو أن يموت ميت وقبل قسمة تركته يموت أحد ورثته، فتصير المسألة فيها ميت أول وقبل أن نقسم تركة هذا مات أحد الورثة، ولها أحوال، إما أن يبقى نفس الورثة هم الذين يرثون ويرثونه بنفس التقدير، أو يرث معهم غيرهم ليس لهم علاقة بالورثة الأولين. كان يهلك شخص عن خمسة أبناء ثم يموت هذا عن نفس الأبناء صاروا إخوة له، أو يموت هذا الولد وله زوجة وأبناء فالتركة كلها ستذهب إلى الزوجة والأبناء ولن يرث. والحالة الأولى لا، سيرث نفس هؤلاء الأبناء بنفس نصيبهم تماما، أو أنه يبقى يعني هذا الزوجة وبنات فيرث من كان معه في المسألة الأولى ويرث معه جدد. أنا في نظري طبعا الحالة الأولى يسمونها حالة أولى وطريقتها سهلة، الحالة الثانية فيها اختصار، الحالة الثالثة هي الجادة. في نظري أن الذي يدرس المناسخات لا بد أن يعرف الجادة قبل أن يعرف المختصرة. وسبب صعوبة هذه المسألة عند كثير من طلاب هذا العلم أنهم يبدون بالحالة الأولى تكون سهلة، ثم الحالة الثانية أصعب، ثم الحالة الثالثة تكون أصعب وأصعب عندهم بالنسبة لهم. فلو أنهم درسوا الثالثة قبل الأولى والثانية وعرفوا الجادة، لأن هذه هي الجادة، لسهلت عليهم الاختصارات فيما بعد. بعض الناس أراد أن يحيد عن هذا الباب فيقول خلاص انسى المناسخات، أي ميت يموت اقسم مسألته كأن كل الورثة أحياء، ثم افرز، ثم خذ نصيب الميت الثاني واقسمه على مسألة ورثته فقط وبهذا تنتهي. نقول هذا الجواب صحيح، ولكنه صعب التطبيق في بعض الصور، صعب خصوصا في المشاع. هل لو كنت قاضيا تكتب صك للأول ثم تأخذ نسبته من هذا المشاع وتقسم فيه صعوبة، فتكون ربما فررت من ما تتخيله صعب فوقعت في أصعب منه. طيب ما هي المناسخة باختصار وبشكل مبسط؟ التأصيل والتصحيح ليس له علاقة بالمناسخات، أخذناه قبل. الميت الأول أصل وصحح، ثم خذ الميت الثاني وحدد قراباته ومن يرثه من الورثة الأول والجدد، وأصل وصحح. إلى الآن ما دخلنا في المناسخة. هذا التأصيل والتصحيح للأولى والتأصيل والتصحيح للميت الثاني هذا حساب فرائض. الجديد في المناسخات أنك تأتي تنظر سهام الميت الثاني من الأولى وأصل مسألته، يعني اللي هي المسألة الثانية ومسألته، نفس ما قلنا في التصحيح. إن كانت السهام تنقسم صحت مما صحت منه الأولى، إن كانت السهام تنقسم صحت مما صحت منه الأولى. خلونا نأخذ مثال. هلك هالك عن زوجة، اكتب ترى هذا يبينا كتابة، اللي معه دفتر ولا كذا حتى يمكن أنا حتى أنسى. زوجة وبنت وعم، الزوجة لها واحد والبنت لها أربعة والباقي للعم ثلاثة، صح؟ حليناها ولا لا؟ هذه بلا شيخ؟ ما يبي لها شيخ. ماتت البنت عمّا في المسألة وزوج، من اللي في المسألة؟ طيب وش رأيكم؟ هذه الزوجة امرأة أب ليست أمها، ماتت هذه البنت عن زوج وابن، هلك هالك عن زوج، هلكت امرأة عن زوج وابن، اقسموا 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 ربع وباقي، أحسنت، واحد وثلاثة، المسألة من كم؟ من أربعة. الآن عندي مسألة أولى ومسألة ثانية، نصيبها من الأولى كم؟ هي النص اللي من ثمانية كم؟ أربعة. أصل مسألتها كم؟ هل الأربعة تنقسم على الأربعة؟ إذن تصح الجامعة مما صحت منه الأولى، فتكون الجامعة من ثمانية. وانقل نصيب الأحياء، الزوجة أخذت واحد من ثمانية، صح؟ حطها تحت الجامعة واحد من ثمانية، والعم أخذ ثلاثة من ثمانية، حطها ثلاثة من ثمانية، وأربعة تقسيم أربعة كم؟ واحد، هذا جزء سهمها، أضربه في سهام الورثة، واحد في واحد للزوج الربع، واحد واحد في ثلاثة للابن ثلاثة. هذه المسألة هي الحالة، يعني أنا حليتها بالحالة الثالثة، مسألة جامعة. طيب نفس الحالة هذه، الذي مات العم، أو خلونا نقول البنت نفسها، نغير في الفروض، والزوجة هي أمها، كم يصير معنا الفروض؟ سدس لوجود الابن، والزوج له ربع، عندي ربع وسدس، أصلها من كم؟ أصلها من 12، سدس 12 اثنين. أنتم معي مشايخ ولا تعبتوا كليتوا ندخل بالغرقة ولا ذوي الأرحام ولا ترى الآن حليت أهلكم بالانقسام وانتهينا، قلتوا صح ولا أحد اعترض. الآن مثال للموافقة، فالأم تأخذ اثنين من 12، والزوج يأخذ ربع 12 ثلاثة، والابن يأخذ الباقي سبعة، صح؟ إلى الآن ما دخلنا في المناسخات، فقط قسمنا الأولى وقسمنا الثانية. المناسخات هي أن تأتي وتقول كم نصيبك أيتها الميتة الثانية يا بنت التي متي، نصيبك من الأولى أربعة وسهامك 12، هل تنقسم أربعة على 12؟ ما تنقسم. هنا إذا ما كان في انقسام كالحالة الأولى أربعة تقسيم أربعة، فإننا نثبت الوفق في الموافقة والكامل في المباينة، قاعدة مثل ما سوينا التصحيح، أربعة تقسيم 12 ما تنقسم، حطها بسط مقام، أربعة تقسيم 12 ما في انقسام. طيب بينهما توافق، كلاهما يقبل القسم على أربعة، على الأربعة واحد، والاثنعش على أربعة ثلاثة، إذن وفق الاثنعش ثلاثة، خذ الثلاثة إلى المسألة الأولى واضرب به أصل الأولى تخرج الجامعة، واضرب به ما ضرب تحتها حتى يصير في توازن، اضرب الأصل واضرب السهام اللي تحته، ثلاثة في ثمانية 24، هذه الجامعة، ثلاثة في نصيب الزوجة واحد ثمن، ثلاثة حطه تحت الجامعة، ثلاثة في نصيب البنت أربعة التي ماتت 12 لكنها ميتة، كيف أعطي الميت 12؟ اقسمه على أصل مسألته 12 يطلع واحد جزء السهم، واحد جزء السهم، سنعود إليه، ثلاثة في نصيب العم 3/9. ثم تعال للواحد اللي ثبته كجزء سهم، اضربه في نصيب ورثة الأم، 1 في نصيب الأم سدس 2/2، وقد ورثت من الميت الأول كم؟ 3، 2 و3 5/24، صح؟ عشان ما تنسون، من اللي يكتب معي قال 5/24، 1 في نصيب الزوج، كم نصيبه من 12 الزوج؟ 3، لكنه ما يرث من الأولى، إذن له 3/24. العم له في الجامعة كم؟ أعطينا 9، صح؟ العم 9/5/3/17. 1/7 حق الابن 7، كم المجموع؟ 24. حلينا المناسخة. طيب أقول هلك العم، يعني لما هذا مثال الموافقة، هلك العم وترك العم زوجة و7 أبناء. العم يعني المسألة الأولى قلنا إنها زوجة وبنت وعم، صح؟ 1/4/3 من 8، جيد. العم الآن هو الذي هلك ثانيا قبل قسمة التركة، وترك زوجة لها 1/8 و7 أبناء لهم 7، يعني ما نحتاج إلى تصحيح، جيد. الآن حلينا المسألتين وانتهينا من التصحيح إن كانت تحتاج إلى تصحيح. الجديد في المناسخات أنك تنظر الذي توفي هو العم كم نصيبه من الأولى وكم مسألته، أصل مسألته كم؟ 3، وأصل مسألته 8. هل تنقسم 3/8؟ تباين. التباين خذ كامل المسألة في كامل المسألة فتخرج الجامعة 8/8 = 64. ما دامك ضربتها في المسألة الأولى اضرب به كل سهام المسألة الأولى فيكون 8/1/8 للزوجة من الميت الأول، 8 للبنت، 8/4 للبنت 32. طيب 8/3 = 24 تقسيم 4 كم؟ عفوا، تقسيم 8/24 تقسيم 8/3، 3 اضربه في مسائل 3/1 = 3 و3/7 21/7 أبناء، صار عندنا 21 و3 للميت الثاني هذه 24 و32 للبنت و8 32 و8 = 40 و24 = 64. أليست هي الجامعة؟ بهذا حنا حلينا ترانا الآن أصعب مسائل المناسخات التي هي مسألتين وجامعة. مشكلة المناسخات عند طلبة العلم هي أنهم يبدأون بالمختصرات فيقولون إذا كان ورثة الأول هم بقية الثاني وورثة الثاني هم بقية الأول ويرثون بنفس التقدير فألغهم وكأن الميت الأول مات عنهم واقسمها مسألة واحدة، ويأتي يطبق الضوابط هل هي تنطبق ما؟ حل على مسألتين جامعة، مسألتين جامعة الطريقة الثالثة تحل فيها الأولى والثانية والثالثة. كل المناسخات طريقتها، بل المناسخات من ضبطها ضبط الغرقى والهدمى على مذهب الحنابلة، لأن الحنابلة هم الذين يورثون الغرقى والهدمى بعضهم من بعض، وهم الذين ويضبط مسائل الرد إذا كانت المسألة فيها رد، يعني أحد الزوجين مع أكثر من فريق للرد تحتاجه، ويضبط مسائل ذوي الأرحام لأنها تعامل بنفس طريقة المناسخات. فأربعة أبواب كلها في الفهم مبنية على هذه الطريقة في الحساب. ويبقى عندنا في الفرائض ثلاثة أبواب يورثون فيها بالتقدير والاحتمال، بالتقدير والاحتمال، وهي باب الخنثى وباب الحمل وباب المفقود. فيعطون تقدير للخنثى أنه ذكر ويقسمون على أنه ذكر، ويعطون تقدير للأنثى، ويحتاطون بحفظ نصيبه حتى يتبين حاله. فإن مات مشكلا، يعني كان يولد شخص ويستحق الإرث ثم يموت وهو صغير ويدفن، ثم يأتون للقاضي يقول والله ما ندري، هو كان عنده يعني آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، ما ندري هو بنت ولا ولد. فهنا المذهب أنه يعطى نصف نصيبه ذكرا ونصف نصيبه أنثى، واضح من الاحتمالين. المفقود، لو تقدم إليك في المحكمة وأنت القاضي أو ناس يقول نحن يعني عندنا أخ مفقود لا ندري هو أحي هو أو ميت، فنحن تضررنا بعدم وجوده وفقده، فيحفظ القاضي مقدار نصيبه من التركة، وذلك باعتباره حيا وباعتباره ميتا، فيعطيهم اليقين المتيقن الذي يرثونه بكل حال، ويمسك غير المتيقن، أي يسمون المشكوك فيه، حتى يتبين حال المفقود. الحمل، هلك هالك ومستحق للإرث، أحد المستحقين للإرث حامل، سواء حمل الزوجة فيكون ابن، أو حمل الأم فيكون أخ. ويشترط لتوريث الحمل أن يثبت يقينا أنه موجود في بطن الأم حين الموت، فلو كان يعني حمل زوجة لا تتزوج مثلا، فإن ولدت به قبل 6 أشهر لا تكون فراشا، ويكون ذلك بولادته ل6 أشهر فأقل، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فإن ولدت به لأكثر من 6 أشهر فيشترط الفقهاء لا تكون فراشا، ألا تكون فراشا يعني توطأ من زوج أو سيد. فمثلا الأم لو هلك هالك، فالإخوة هم الورثة مثلا، أو الإخوة لأم هم الورثة. طيب إذا قالت لهم لا أنا في بطني أيضا، نقول يشترط ألا توطأ هذه الأم، تمتنع عنه حتى يتبين حملها أو تضع. إن وضعت ل6 أشهر فأقل فنقطع أنه كان موجودا في حين موته. أما الحمل الناشئ بعد الموت فلا يعني فلا يستحق إرثا. وأيضا من شروط الحمل حتى يرث أن يولد حيا حياة مستقرة، بأن يستهل صارخا، لحديث إذا استهل المولود ورث. فكيف يفعل الحاكم والقاضي لحفظ نصيب الحمل؟ يوقف له الأحظ له من نصيب ذكرين أو أنثيين. لماذا نصيب ذكرين؟ لأن الولادة ولادة التوام كثيرة، فيعطيه الأحظ من ميراث ذكرين أو أنثيين. بهذا تقريبا طوفنا على جملة أبواب الفرائض وما هي إلا إشارات، وإلا هذا العلم يحتاج إلى تطبيقات، وأن يكون الإنسان ماهرا فيه بكثرة التقسيمات وكثرة حل المسائل حتى يرسخ، حتى يرسخ. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح. من كان له سؤال هلك هالك عن أبناء وبنت وترك بيتا، وأراد جميع الورثة بيع البيت ما عدا البنت، فما حكم ذلك؟ نعم، إيش رأيكم أنتم؟ إيش رأيكم؟ هل هذا السؤال يدخل في علم الفرائض؟ لا صح أن القضاء هم لا، هذا يدخل في قسمة التركات أو قسمة الأملاك، وهي ملحقة بالفرائض، يذكرونها ملحقة بالله. وقسمة التركات تختلف عن حساب الفرائض، فتدخل فيها الكسور، ولهم طرائق في مثل ما قلنا النسبة المئوية والقراريط، هذا كله داخل. فمثل هذا يجبر، مو لو الأبناء كلهم يبنى، لو وحدة، لو واحد أراد نصيبه ولم يمكن الفرز، يعني لأن القسمة عندنا قسمة إجبار وقسمة تراضي. قسمة الإجبار التي لا نرجع فيها إلى الرضا، وهي تكون في المتماثلات، مثل هلك عن أموال نقدية عن مليون ريال، نأتي نعطي كل واحد نصيبه من دون رضا الآخر. هلك عن 20 طن من الشعير ترك هذا أو تمر، هذه نفرزها ولا يترتب على فرزها يعني ظلم ولا ضرر، لكن هناك من الأشياء ما لا يمكن فرزه، فهذه تحتاج إلى تراضي. وقسمة التراضي حكمها حكم البيع، يعني لا بد من التراضي، وكل أحكام البيع تأتي. فكأن بعضهم يبيع نصيب المشاع للآخر فيشترط فيها، فإن امتنعوا ولم يشتري من يعني أحدهم الآخر فإن الحاكم يبيعها عليهم، فتنتقل من يعني إذا تعذرت قسمة التراضي. قسمة التراضي هي التي تحتاج إلى بذل عوض وجبر ضرر، واضح؟ أما قسمة الإجبار هي التي لا ليس فيها بذل عوض ولا جبر ضرر، كقسمة المال النقدي، هذا قسمة إجبار يقسمها ولا يستشير، نصيبك هو كذا خذ هذا الدراهم. لكن بيت هنا لا بد أن يتراضوا، فيأتون الأبناء مثلا يقول يا بنت نحن نشتري نصيبك، أو خذي من العقارات كذا ودعي لنا مثلا هذا البيت، فيحصل تراضي تبادل يشترط فيه كل شروط البيع، لأن الكل يبيع ويشتري، واضح؟ هذه قسمة التراضي حكمها حكم البيع. أما قسمة الإجبار فحكمها حكم الفرز، ولذلك لا خيار فيها. نعم. ما هي حالات المناسخات الثلاثة؟ أنا أصلا لا أريد أن أقولها، أنا أقول احذروا أن تدرسوا المناسخات بهذه الطريقة وتبوني طبعا أنا في الشرح أنا ذكرتها. هلك هالك عن 5 أبناء وقبل قسمة تركتهم خلك أحدهم عمن في المسألة، هذه الحالة الأولى، والحكم أنك تقسم المال كأنهم لأنهم سيرثونه بنفس التقدير، فيقولك ألغى الميت الثاني وكأن الميت هلك عن 4. هذا فيه اختصار في الورثة. الحالة الثانية أن يموت الميت الثاني، هلك 5 أبناء، إذا مات الابن هؤلاء ما قرابتهم؟ إخوة، صح؟ أشقة. مات الميت الثاني ولديه أبناء، أليس الأبناء سيحجبونهم جميعا؟ فيقولون أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، يعني ورثة الأول ما يأخذون إلا من الأول، ما يأخذون من الثاني شيء، ورثة الثاني ما يأخذون إلا من مورثهم. فهذه فيها اختصار في الجوامع، يختصر في الجوامع. الحل تحط له مسألة وتصحح، تحط للثاني مسألة وتصحح، طبعا ما تكون إلا إذا كانت أكثر من ميت 3، لو كانت 2 طريقتها نفس الثالثة، إذا صاروا 3 ما تطلع جامعة مسألتين جامعة، لا تقسم ثم تنظر بين سهام كل ميت وأصل مسألته وتثبت المثبت، ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الـ4، وحاصل النظر تضربه في المسألة الأولى تخرج الجامعة. فهنا اختصرت في الجوامع. أما الطريقة الثالثة فهي مسألة ثم المسألة الميت الثاني وتطلع الجامعة، الجامعة تكون هي المسألة الأولى للميت الثالث، ثم تطلع جامعة، الجامعة للميت الثاني أو تصير هي المسألة الأولى للميت الرابع، وهكذا دواليك. فهي أطول، الحالة الثالثة أطول، ولكنها ما فيها ضابط، يعني تصدق على جميع المسائل. يجوز هل يجوز للأب إذا كان عنده أبناء أغنياء وواحد فقير أن يكتب ويخص بشيء من التركة الابن الفقير مثلا بيت؟ لا يجوز إلا إذا تراضوا ورضوا. هذا جور. فيعني الأصل أنه يعدل في الهبة، فإن تراضوا ورضوا وسمحوا عن طيب خاطر فالأمر لهم. وكما أيضا لا يجوز أن يوصي له، لا وصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة. أي نعم، هو قضاء يصح لكن ديانة لا يصح، يأثم. جاء النعمان بن بشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله اشهد على نحلة نحلها إلى ابنه. فقال: أكل ولدك وهبت؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. الرسول امتنع مما يدل على تحريمه وهو ظلم. فنحن نقول أنه فإذا تحلل من أبنائه الورثة الآخرين ورضوا لهم الحق لا يعدوهم، وبشرط أن لا يكون فيه إحراج أو إكراه أو لأن بعض الناس قد يعني يكره بطريقة أو بأخرى، أحدهم فقير لا يملك والآخرون لا. نفس السؤال، الوصية الواجبة هل تنطبق على أبناء البنت؟ لا يوجد وصية واجبة عندنا، يعني نتكلم عن الوصية الواجبة توجد في بعض القوانين، يفترضون أن أبناء الابن الميت يؤخذ نصيب والدهم له، لا بد أن يوصي، وأن تكون هذه الوصية فيما دون الثلث، أن تكون الوصية دون الثلث. فإن وقع هذا فلا بد أن يستأذن الورثة، لأن تأخذ مال غيرك وتعطيه. لو هلك هالك عن ابن وأبناء ابن، أقسم كل المال للابن، كل المال للابن. طيب هل يجوز أن يوصي لأبناء الابن؟ نعم، في حدود الثلث. نعم هو الجد، الآن أتكلم عن الجد. هلك هالك عن ابن وأبناء ابن، يعني أبوهم مات، واضح شيخ؟ أبناء ابن ميت أبوهم مات في حياة الأب. فيفترض حتى أن يأتي الأب ويقول: أعطوا أبناء فلان الميت من أبنائي مثل ما تأخذون مثلا، أو أعطوهم الثلث، أو أعطوهم الخمس، ويحدد. حينئذ نقول هذه وصية واجبة التنفيذ لأنه أوصى، لكن أو ميراث أبوه، بس بشرط أن يكون أقل من الثلث، فإن زاد عن الثلث فلا بد من إجازتهم، لا بد من. يعني مثلا هلك هالك عن ابن وأبناء ابن موصى لهم بمثل نصيب أبيهم لو كان حيا، واضح؟ فجاءك تقسم وقد ترك 1,000,000 ريال، فنقول هذه وصية لا تنفذ إلا في ثلث المال. فإذا قال الابن: أنا ما أحلل وأنا ما أسمح، نقول نجيز هذه الوصية إلى حدود الثلث من دون إذنه. ثلث لكم، خذوا 333,000 وثلاثات، هذا الثلث، واضح؟ والباقي لك 666 ريال، هذه ثلثين لك ميراث. إذا قال أجزت نقول خذوا مناصفة نصيب أبيكم. إن كان فيه أكثر فإننا نبدأ بإخراج الوصية، بإخراج الوصية، لأن الوصية مقدمة على الميراث، والوصية تدخل على جميع الورثة. فلو هلك هالك عن زوجة وأبناء، كم نصيب الزوجة؟ الثمن. الثمن من 1,000,000 ريال كم؟ 125، صح؟ اقسم 1,000,000 على 8 يطلع تقريبا 125,000، إذا قلنا فيه وصية بالثلث فالأصل أن نخرج الثلث، كم يبقى للورثة؟ 666,000 وستات. اقسم هذا على 8، هل تخرج 125,000؟ لا، واضح؟ لازم نعطيها ثم نقي بعد الوصية، بعد الوصية. فلو قال أعطوا ابني أو أبناء ابني مثل نصيب أبنائي، كيف نحسبها؟ نقسم، كم عندنا؟ ثمن وباقي، صح؟ ثمن وسبعة أبناء، أحدهما مات، أو خلينا نقول ثمن وثلاثة أبناء أحدهما مات وله أبناء، فكيف تحسبها؟ قلت أنا عندي ثلاثة أبناء، واحد منهم مات، فأوصيت أيها الورثة أعطوا أبناء ابني الميت مثل نصيب ابن من أبنائي الورثة، وتركت مثلا 1,000,000 ريال. أول شيء نطلع كم؟ ما قلت ثلث، ما قلت ثلث، نصيب الواحد منهم. فهنا لابد أن تحسب نصيب الواحد منهم، تقسم المسألة قبل إخراج الوصية. يعني نقول كم هلك الورثة منهم؟ زوجة وابنين الأحياء، صح؟ الزوجة لها الثمن والأبناء لهم سبعة، سبعة أثمان، صح؟ سبعة تنقسم على اثنين، صحح يبي له تصحيح، اثنين في ثمانية 16، صح؟ للزوجة سهمين من 16 وللأبناء 14، لكل واحد سبعة. إذا نصيب الابن في هذه التركة سبعة من 16، صح؟ الوصية أن أعطيه سبعة مثل نصيب أحدهم سبعة، لأن نصيب الابن سبعة، فأعطي الموصى له سبعة، فاجمع السهام سبعة وسبعة وسبعة 21، واثنين للزوجة، اثنين من 16 23، واضح؟ ولا أجعله هو من ضمن الورثة وأقول هلك عن زوجة وثلاثة أبناء، اثنين أبناء موجودين هم ورثة وواحد موصى له. ليش؟ لأنك لو قسمتها كذا ستصحح من 24 والزوجة تأخذ ثلاثة من 24، والآن هي أخذت اثنين من 23، فأدخلت النقص فقط على الأبناء ولم تدخل النقص على الزوجة، ولم تدخل النقص على الزوجة. وبنت أنا أختارها، ولكن إذا جلس إذا اشترك الأبناء في بناء البيت بأنصبة مختلفة، فهل عند التقسيم يأخذ كل مشترك نصيبه أم لا؟ نعم، على حسب اتفاقهم، هل دخلوا مشاركة أو دخلوا تعاونا؟ هل دخلوا مشاركة أو دخلوا تعاونا تبرعا؟ يعني نحن كلنا إخوة، قلنا بنبني، هذا جاب 100 وهذا جاب 5,000، هذا جاب 20 وهذا جاب 60، وهذا على سبيل التبرع، ليس لكم حق أن كما في النهد وكما في التأمين التعاوني أن تدفع تبرعا للاشتراك في مخاطر شيء معين على الجميع. أما إذا كنتم تدفعون وهو الغالب من باب المشاركة فيجب أن توثقوا، لأن هذه شركة أموال، فكل شخص بما دفع شريك، فليدفع 200 ليس كالذي دفع 100 ليس كالذي دفع 500، ولا بد أن يوثق هذا. ومثل هذا لا بد أن يكون فيه وضوح، هل أن تدفع على سبيل التبرع ولا تدفع على سبيل الاشتراك وطلب الرجوع هذا راجع إلى طبيعة العقد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذا اللقاء بختمه تكون الدورة قد انتهت، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.